بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله وحفظ إمامنا وشيخنا حديث المسح على الخفين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فقلت يا رسول الله نسيت؟ فقال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي. حديث المغيرة بن شعبة صحيح، رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وهذا هو المقصود.
إذن الحديث الباب رواه أبو داود، ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخفين، ورد بأحاديث كثيرة في الصحيحين في البخاري ومسلم. نعم.
قال العلماء قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بل أنت نسيت ليس معناه الإخبار بنسيانه، إنما هو للمقابلة، كما يقول الرجل للرجل فعلت كذا ولم يكن فعله، فيقول بل أنت فعلته، مبالغة في براءته منه، كأنه يقول لم أفعل ذلك كما أنك لم تفعل. وقيل في معناه غير هذا. والمغيرة،
إذن لما الرسول قال لسيدنا المغيرة بل أنت نسيت، هذا ليس إخبار أن المغيرة نسي، إنما ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم النسيان عن نفسه في هذه المسألة، كما أن المغيرة متأكد أنه لم ينسى في هذه المسألة، وهذا معروف في اللغة بشكل كبير، يسمونه باب المشاكلة، حتى يقارن شيء بشيء لبيان التأكيد. نعم.
والمغيرة
أيوة.
بضم الميم وكسرها.
نعم.
مذهبنا ومذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، وقالت الشيعة والخوارج لا يجوز، وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي بكر بن داود وحكى المحاملي في المجموع وغيره من أصحابنا عن مالك ست روايات.
ستة
إحداها. نعم مولانا.
طيب. إذن مذهب العلماء كافة جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر، ما عدا الشيعة والخوارج، قالوا لا يجوز المسح على الخفين، ووقفوا عند الآية بغسل الرجلين أو حتى مسح الرجلين. والقاضي أبو الطيب نقل عدم الجواز عن أبي بكر ابن داود أيضا، بينما الإمام مالك رويت عنه ست روايات سيذكرها، والأشهر والأصح أن المسح عنده وعند أصحابه جائز. نعم.
إحداها لا يجوز المسح، الثانية يجوز ولكنه يكره، الثالثة يجوز أبدا وهي الأشهر عنه والأرجح عند أصحابه، الرابعة يجوز مؤقتا، الخامس يجوز للمسافر دون الحاضر، السادسة عكسه، وكل هذا الخلاف باطل ومردود.
إذن بالنسبة للإمام مالك، بالنسبة للإمام مالك أشهر الأقوال عنه وهي التي رجحها أصحابه أنه يجوز المسح على الخفين عنده بدون توقيت، بدون توقيت، وبكلمة بدون توقيت سنراها في الدرس القادم إن شاء الله عند الكلام على توقيت المسح على الخفين، إنما الآن نتحدث فقط عن أصل جواز المسح على الخفين. نعم.
وكل هذا الخلاف باطل ومردود.
فضل.
وقد نقل ابن المنذر في كتاب الإجماع إجماع العلماء على جواز المسح على الخف، ويدل عليه الأحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر وأمره بذلك وترخيصه فيه واتفاق الصحابة فمن بعدهم عليه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي روينا جواز المسح على الخفين عن عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وأبي أيوب الأنصاري وأبي موسى الأشعري وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وعمر بن العاص وأنس بن مالك وسهل بن سعد وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شعبة والبراء بن عازب وأبي سعيد الخدري وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن الحارث بن جزء وأبي زيد الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. قلت: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديث معروفة في كتب السنة وغيرها. قال الترمذي عن عمر وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمر بن أمية ويعلى بن مر ابن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة ابن شريد وأسامة بن زيد وصفان بن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت. قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أظن الوالد قطع النت عندنا.
أتوقع ذلك، طولت ما وقفني. قلت: ورواه خلائق من الصحابة غير هؤلاء الذين ذكرهم البيهقي وأحاديث معروفة في كتب السنة وغيرها. قال الترمذي:
في كتب السنن.
نعم، في كتب السنن وغيرها.
نعم.
قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وسلمان وبريدة وعمر بن أمية ويعلى ابن مرة وعباد بن الصامت وأسامة بن شريد.
عبادة بن الصامت.
وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريد وأسامة بن زيد وصفر بن عسال وأبي هريرة وعوف بن مالك وابن عمر وأبي بكرة وبلال وخزيمة بن ثابت. قال أبو بكر بن المنذر:
طبعا هنا انتهى كلام الترمذي، نقل عن هؤلاء والآن يذكر ما رواه ابن المنذر. نعم.
قال أبو بكر بن المنذر: روينا عن الحسن البصري قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال: روينا عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين اختلاف، هو جائز. وقال جماعة من السلف نحو هذا.
نعم.
وثبت في الصحيحين من رواية المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين في غزوة تبوك، وهي من آخر أيامه صلى الله عليه وسلم. وقد اتفق العلماء على أن آية الوضوء المذكورة في المائدة نزلت قبل غزوة تبوك بمدد.
إذن هنا ندرك نقطة مهمة في السيرة النبوية. عندما تدرس السيرة النبوية تدرس هي للأحداث التاريخية، تدرس الاقتداء بالنبي عليه السلام، تدرس أيضا لمعرفة السابق واللاحق بالنسبة للقرآن أو للحديث حتى يعرف الناسخ من المنسوخ. لما كان الحديث هذا في غزوة تبوك، آية المائدة نزلت قبل غزوة تبوك، طبعا هو يركز على آية المائدة اللي فيها الوضوء، لأنه من منع المسح على الخفين احتج بآية المائدة وأنها من آخر ما نزل، فلذلك أنه الآية نصت على الغسل وليس هناك مسح الخفين. عندما يأتي حديث في غزوة تبوك وبعد نزول المائدة يدل على أن هذا مما هو أجيز أو رخصة أعطيت فيما بعد. نعم.
أستاذنا سؤال وقفت أنت فيه هيك لفت، أنه السيرة النبوية يعرف بها المتقدم من اللاحق والناسخ من المنسوخ، يعني هالأمور هذه في التي ترد، يعني هل يعني هذا يعني مشان نحن نتخذها قاعدة، هل هذا الشيء يعني هو قاعدة ماشيين عليها نعرف فيها أن السيرة النبوية هي أحد الطرق التي نعرف بها المتقدم من المتأخر والناسخ من المنسوخ، وفي طرق طبعاً أخرى ممكن
طبعاً نتعرف بها في طرق أخرى الرواية، لأنه أحياناً لا تعرف بالسيرة إنما تعرف بالرواية، وهي الأكثر يعرف بالرواية. أما السيرة إذا كان حدث مرتبط بالسيرة فيعرف. هلأ مثلا بشكل عام القرآن، لما نقول آية مكية وآية مدنية، نعم، لماذا خصصوا أو ميزوا المكي من المدني؟ لمعرفة الناسخ من المنسوخ.
نعم نعم. نعم.
حددوا حتى مثلا بعد المدني، ما قبل الفتح وما بعد الفتح.
نعم.
ما قبل خيبر وما بعد خيبر، هي أحداث أيوة. يعني مشهورة في السيرة ذات أيوة. فواصل.
نعم. نعم.
إذا لم تعرف من السيرة تعرف بالرواية.
نعم جميل.
والرواية كما سيأتي معنا بعد قليل، مثلا لما سيدنا جرير بن عبد الله البجلي روى حديث المسعى الخفين وقالوا له هذا قبل نزول المائدة، قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة؟
أيوة.
لذلك العلماء يقولون كان يعجبهم حديث جرير، لأنه حديث كله في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما يروي هو حديث معناته في السنوات الأخيرة. نعم.
وثبت في الصحيح عن جرير بن البجلي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. زاد أبو داود في روايته قالوا لجرير إنما كان هذا قبل نزول المائدة، فقال جرير وما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وكان إسلام جرير رضي الله عنه متأخرا جدا.
ولذلك الأحاديث التي يرويها كلها من يعني تقريبا السنة أو سنتين الأخيرات. نعم.
وروينا في سنن البيهقي عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال ما سمعت في المسح على الخفين حديثا أحسن من حديث جرير. وأما الأمر
كقوة السند، كقوة السند صحيح، ولكن حسنه جاء من تأخر إسلام الصحابي أكثر ليرد على من احتج بالآيات السابقة. نعم.
وأما الأمر بالغسل في الآية فمحمول على غير لابس الخف ببيان السنة، وليس للمخالفين شبهة فيها روح أو روح.
روح.
وأما ما روي عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح فليس بثابت، بل ثبت في الصحيح، بل ثبت في الصحيح مسلم وغيره عن علي رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو ثبت
عن بقي عنا من عدل الشيعة والخوارج اللي منعوا وليس لهم أي دليل ما نقل عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وعائشة بكراهة المسح على الخف. هؤلاء بالذات روي عنهم المسح على الخف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأجوبة عامة إما أنهم قالوا به قبل أن يسمعوا بالمسح على الخف، أو أن ما ثبت عنهم من النقل ووافق جمهور الصحابة. ولذلك الإمام النووي رأينا كيف عد لنا عدد كبير من الصحابة. وقد يتساءل البعض لماذا كل هذه الأسماء أوردها الإمام النووي مثلا في من روي عنه المسح على الخفين، كان يكفي صحابيين ثلاثة أربعة، ذكر لنا عدد كبير ليثبت أن المسح على الخفين مروي عن أعداد كبيرة، وبالتالي إذا روي عن بعضهم خلاف ذلك فلا يقبل، إنما ما روي عن الجمهور هو الأولى. نعم.
ولو ثبت عن ابن عباس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل، الله يسلمك مولانا، ولو ثبت عن ابن عباس وعائشة ذلك لحمل على أن ذلك قبل بلوغهما جواز المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغهما رجعا. وقد روى البيهقي معنى هذا عن ابن عباس، وعلى الجملة المسألة غنية عن الإطناب في بسط أدلتها بكثرتها، والله أعلم.
إذن المسألة جواز المسح على الخفين يعني شبه يعني طبعا هو في إجماع وأدلته كثيرة جدا، أما ما نقل كما قلت عن البعض من الصحابة كعلي وعائشة وابن عباس فله إجابات كثيرة، وأهمها ما أجاب به الشيخ إما أنهم قالوا هذا القول قبل بلوغهما خبر الجواز، أو أن هذه الرواية ضعيفة لم تثبت، وبالتالي الضعيف لا يؤثر على الصحيح. نعم.
وأما جواز المسح في الحضر ففيه أحاديث كثيرة في الصحيح، منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتوضأ فمسح على خفيه، رواه مسلم.
طبعا جواز المسح على الخفين شيء، وجوازه في الحضر أنه قد يتوهم توهم أن هذه رخصة وأن الرخص غالبا سببها السفر، فلا يجوز المسح في الحضر، لأن الرخص منوطة بالأسفار كالفطر والقصر والجمع كلها في السفر، فالمسح أيضا في السفر. قلنا لا، أيضا في الحضر جائز، وأحاديث كثيرة وردت في المسح على الخفين في الحضر، ومنها هذا الحديث المروي في الصحيح، وخاصة في رواية أنها بالمدينة. نعم.
وفي رواية البيهقي سباتة قوم بالمدينة، وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مسح الخفين 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم، والله أعلم.
إذن حديث سيدنا علي هذا طبعا في أكثر من دليل، يكون رواه مسلم قبل، قال روي عن علي عدم جواز المسح، وهذا عن علي وفي صحيح مسلم بجواز المسح، أي نقطة. النقطة الثانية، لما وقت للمقيم بيوم وليلة وهو يفيد جواز المسح على الخفين للمقيم أيضا وليس فقط للمسافر، ففي هذا الحديث الذي رواه مسلم عن سيدنا علي فيه دليلان في هذه المسألة، والله أعلم.
حديث توقيت المسح على الخفين.
نعم.
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة.
أي دليل الحديث؟
عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر أن يمسح 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة.
أنا أول مرة سمعت كلمة مسافر، ما سمعت للمسافر.
وللمقيم يوما. نعم مولانا. حديث صحيح رواه مسلم. أما حكم المسألة فاتفق أصحابنا على أن المذهب الصحيح توقيت المس، وأن القديم في ترك التوقيت ضعيف واه جدا، ولم يذكره كثيرون من الأصحاب، فعلى القديم لا يتوقت المسح بالأيام، لكن لو أجنب وجب النزع، كذا نقله ابن القاص في التلخيص عن القديم، ونقله أيضا القفار في شرحه وصاحب الشامل والبحر.
إذن بالنسبة للمذهب الشافعي الصحيح، وخاصة في الجديد، جواز المسح مؤقت. أما القول القديم للشافعي فتقريبا يوافق قول الإمام مالك في جواز المسح بلا توقيت، إلا إذا أجنب طبعا هون وجب الغسل، فهذا مسألة ثانية ما لها علاقة بالتوقيت، لكن القول القديم قال ضعيف جدا، وكثير من الأصحاب لم يذكروه أصلا، وإنما نقله بعضهم عن القديم. نعم.
قال أصحابنا: وله أن يصلي في مدة المسح ما شاء من الصلوات فرائض الوقت والقضاء والنذر والتطوع بلا خلاف.
وهذا طبعا أصح الأقوال عندنا وعند غيرنا، بينما سيأتي معنا بعد قليل أن هناك من حدده بالصلوات. نعم كمل.
وحكى ابن المنذر عن الشعبي وأبي ثور وإسحاق وسليمان وداود أنه لا يصلي بالمسح.
سليمان بن داود
أنه لا يصلي بالمسح إلا 5 صلوات إن كان مقيما، وإن كان مسافرا ف15. وحكاه أصحابنا عن داود، وهذا مذهب باطل، والأحاديث الصحيحة في التوقيت بالزمان ترده، والله أعلم.
طبعا هؤلاء اللي حددوه بالصلوات أخذوه يعني من باب الاستنباط أو استنتاج، طالما يوم وليلة، واليوم والليلة فيها 5 صلوات، إذن المسح على الخفين لا يمسح بهما إلا مقدار 5 صلوات، فإذا صاروا 6 مثلا صار أكثر من يوم وليلة، والرسول حدده بيوم وليلة فصاروا 5 صلوات. نقول لا، الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بالزمن ولم يحدد بالصلوات، وبالتالي لما حدد بالزمن وقلنا يبدأ من، سيأتي معنا بالنسبة لهذا الشافعي، يبدأ الزمن من أول حدث بعد لبس الخفين، من أول حدث بعد لبس الخفين، فهو لبس الخفين بيجي يصلي 2-3 ولسه ما انتقد وضوءه، وبالتالي راح يصلي من اليوم الثاني ايضا 2-3 بنفس الوضوء مثلا، يعني بنفس بنفس المسح، لأن هو المسح يبدأ عندنا من أول حدث بعد لبس الخفين. فأول حدث ممكن إذا لم فرضا مسح قبل العصر بشوي، ممكن يظل متوضي بعد العشاء. فهذول كلهم ما نحسبوا من الزمن. بعد العشاء ينتقد وضوء، فثاني يوم يطلع له يعني يمسح إلى ما بعد العشاء، إذا صاروا تقريبا 8 صلوات، وإن كان هو بشكل فعلي 5، لأنه اللي صلاهن بالوضوء الأول هو مو بالمسح. إذا كنا توضأ قبل العصر وما تقضي وضوء لبعد العشاء، العصر والمغرب والعشاء هذول صلاهن مو بالمسح، صلاهن بغسل الرجلين. بعد العشاء لما تقضي وضوء ومسح هنا بدأ المسح. فهي عمليا 3 بشكل عملي فعلي، وبشكل نظري ممكن يكونوا أكثر من 5. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد بالزمان ولم يحدد بالصلوات. نعم.
قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا والذي عليه العمل والتفريع أنه مؤقت للمسافر 3 أيام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة. وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد وأصحابهما وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. قال أبو عيسى الترمذي: التوقيت 3 للمسافر ويوما وليلة للمقيم هو قول عامة العلماء ومن بعدهم.
عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
سقط من الكاتب.
طيب، لأنه ومن بعدهم بعد مين؟ إذا قلنا بعدهم العلماء أخذ كل العلماء. إذن عامة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم،
رضي الله.
نعم.
وقال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر: وممن قال بالتوقيت عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وأبو زيد الأنصاري وشريح وعطاء والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، وحكاه أصحابنا أيضا عن الحسن بن صالح والأوزاعي وأبي ثور.
شايفين كل اللي عم يعدون هذول، الإمام مالك ما له ذكر بهالتعداد كله. الإمام مالك ما له ذكر، لأنه هو يقول بعدم التوقيت، وسيأتي. نعم.
وقال الطائفة: لا توقيت، ويمسح ما شاء. وحكاه أصحابنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، وهو المشهور عن مالك.
الشعب زعلان منه يعني؟ الشعب زعلان منه؟
ما موجود عندي في النسخة مولانا.
عبد الرحمن والشعبي.
عن ابن عبد الرحمن والشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، وهو المشهور عن مالك. وفي رواية عن أنه مؤقت، وفي رواية مؤقت للحاضر دون المسافر. قال ابن المنذر: وقال سعيد بن جبير: يمسح من غدوتي من غدوة إلى الليل.
من غدوه.
من غدوه إلى الليل. نعم، هي من غدوه بس أنا قلت لك فيها نقص كمان. من غدوه إلى الليل.
يعني من الصباح للمغرب. قاصين صاروا 5 أوقات. انتهينا.
نعم. المسح يكون من الوضوء، من أول مسح، أم من الانتقاض؟
على قول سعيد نص من غدوه لليل خالصين، يعني
قول الجمهور
قول الجمهور. احنا قلنا لك من الحدث بعد الوضوء،
من الحدث مش من المسح.
شلون المسح؟
يعني لو انسان مثلا يعني انسان انتقض وضوء بعد العشاء ما توضأ الى الفجر، يعني في 7 ساعات.
إيه لا، هذا زمن محسوب،
محسوب من الحدث وليس من الوضوء.
إيه لا، من الحدث.
نعم. واحتج من قال لا توقيت بحديث أبي أبي ابن عم أبي ابن عمارة
عمارة
أبي ابن عمارة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله أمسح على الخف؟ قال: نعم. قلت: يوما؟ قال: ويومين؟ قلت: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت. وما روي وما بدا لك.
وروي
وما بدا لك.
نعم.
وروي حتى بلغ 7. قال: نعم، وما بدا لك.
هي أدلة من قال بعدم التوقيت، أنه يوم ويومين وثلاث وما قد ما بدا وما بدا لك. نعم.
واحتج من قال لا توقيت بحديث أبي وبالقياس على الجبيرة وبحديث إبراهيم النخعي.
إذن بعد ما احتج بالحديث هذا احتج بالقياس على الجبيرة، والجبيرة بالإجماع أن المسح عليها غير مؤقت حتى يبرأ الإنسان، وبالتالي الخف المسح على الخف هو رخصة، والمسح على الجبيرة رخصة، والجبيرة غير مؤقتة، فالمسح على الخفين غير مؤقت. نعم.
وبحديث إبراهيم النخعي عن أبي عن أبي عن أبي عبد الله الجدلي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت قال جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولو استزدناه لزادنا، يعني المسح على الخفين للمسافر.
إذن محل الشاهد ولو استزدناه لزادنا، الصحابي أو الراوي من أنه بس حنا ثلاث، لو طالبين ثلاث بيعطينا، بس هذا احتمال. نعم.
وبحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
أيضا هذا دليل لمن قال بعدم التوقيت وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، معناته ممكن يكون أيام طويلة. نعم.
وبحديث عقبة بن عامر قال خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال متى أولشت خفيك في رجليك؟ قلت يوم الجمعة. قال فهل نزعتهما؟ نزعتهما؟ قلت لا. قال أصبت السنة. رواه البيهقي وغيره. وعن ابن عمر أنه كان لا يوقت في الخفين وقتا.
كما طفيت اللي سطر مو هيك؟
لا مولانا ما طفيت.
ايه
أنا عندي هون في نقص في الطباعة
هالمرة. ايه طيب قال أصبت السنة أول واحدة شفتها؟
نعم.
وفي رواية قال لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال أصبت السنة. رواه البيهقي.
نعم. هي عند الشيخ ثابت.
طيب. صلح يا شيخ ثابت. نعم.
طيب. نكمل مولانا. واحتج أصحابنا. واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة في التوقيت، منها حديث علي المذكور في الكتاب رواه مسلم، وبحديث صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا ياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا. رواه الشافعي رحمه الله في مسنده وفي الأم والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة. قال الترمذي هو حديث حسن صحيح إلا أنه ليس في رواية هؤلاء، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا، وهي زيادة باطلة لا تعرف.
حتى هذه الزيادة لو قلنا باطلة لا تؤثر على الاستدلال بتوقيت المساء. نعم.
طيب مولانا كيف يعني رواها كل هؤلاء ويقول زيادة باطلة؟
ليس في رواية هؤلاء، هي رواها شخص واحد.
أيوة.
ليس في رواية هؤلاء ثم نحدث بعد ذلك وضوء.
نعم. وبحديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، وهو حديث حسن. قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري هو حديث حسن.
طبعا هي تتكرر عند الإمام النووي بكثرة هذه العبارة، قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري، لأنه هو نقلها عن البيهقي ولم ينقلها عن الترمذي أو لم ينقلها عن البخاري، فلم يستجز لنفسه أن يقول قال الترمذي مثلا قال البخاري أو قال البخاري مباشرة، إنه هو لم يرويها عنهم إنما رواها عن البيهقي، فلذلك يقول قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري، يعني إسناد، ولم يستجز أن ينسبها للبخاري بدون هذا الإسناد، وكأنه هو الذي رواه عن البخاري أو قرأها في كتاب للبخاري وهو أخذها عن الإمام البيهقي
رضي الله.
وهذا يعطينا نحن طلبة العلم يعني الدقة في الرواية، ما ننسب رأسا للأصول البعيدة نحن لا سمعنا ولا شفنا ولا قرأنا. نعم
نعم. وبحديث خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر ثلاث وللمقيم يوم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. قال الترمذي حديث حسن صحيح.
نعم.
وبحديث عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر وللمقيم يوما وليلة. قال البيهقي قال الترمذي قال قال البخاري هذا الحديث حسن والأحاديث في التوقيت كثيرة.
إذن ما أورده من الأحاديث وما صححه البخاري أو الترمذي أو علماء الحديث كثيرة، وكلها أفادت التوقيت للمسافر أو للمقيم. نعم.
وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي أبي بن عمارة أبي بن عمارة فهو أنه ضعيف بالاتفاق، ورواه أبو داود والدارقطني والبيهقي رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم من أهل السنن، واتفقوا على أنه ضعيف مضطرب لا يحتج به، ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت، لأنه إنما سأل
الحديث هو ضعيف أولا بالاتفاق لا يحتج به. لو فرضنا أنه يصح فنقول وما شئت أو ما بدا لك مع مراعاة التوقيت، ممكن تمسح سنة أنت بس مع مراعاة التوقيت، يعني كتلة أيام مثلا المسافر أو كل يوم وليلة ترجع تخلع وتغسل رجليك وترجع تمسح وهكذا. نعم.
ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت، لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن التوقيت. أيوه. فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء 10 سنين، وليس معناه أن مسحة واحدة فيه 10 سنين فكذا هنا.
إذن التيمم 10 سنين تيمم 10 سنين لم يقل به أحد من العلماء، مع أن الحديث صحيح ولو إلى 10 سنين، ولم يقل عنه أن التيمم الواحد يكفي 10 سنين. إذن يتيمم مع مراعاة شروط التيمم طالما الماء ما هو موجود ولو إلى 10 سنين. كذلك هنا هو سأل عن جواز المسح على الخفين فقاله بالجواز، فيراعي شروط الجواز ما بدا له. نعم.
والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق وضعفه من وجهين، أحدهما أنه مضطرب والثاني أنه منقطع. قال شعبة لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي، قال البخاري ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة، قال البيهقي.
إذن صار فيه يعني انقطاعين حتى مو انقطاع، إبراهيم لم يسمع من عبد الله وعبد الله لا يعرف له سماع من خزيمة، يعني لم يثبت سماعه عن خزيمة. نعم.
قال البيهقي قال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح.
ولو صح كلام البيهقي اجى الإمام النووي ولو صح
ولو صح لم تكن فيه دلالة، لأنه ظن أن لو استزاده لزاده، والأحكام لا تثبت بهذا.
قلنا الصحابي لما قال ولو استزناه لزادنا هذا رأي الصحابي وليس هو حديث، والأحكام لا تثبت بالظن. نعم.
وأما حديث أنس فضعيف، رواه البيهقي وأشار إلى تضعيفه. وأما الرواية عن عمر فرواها ثم قال قد روينا عن عمر التوقيت، فإما أن يكون راجع إليه حين بلغه التوقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون قوله الموافق للسنة الصحيحة المشهورة أو لا. والمروي عن ابن عمر يجاب عنه بهذين الجوابين، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين.
الله يجزيكم الخير مولانا. مولانا من حيث المنطق
نعم،
ليس من حيث السند، انقضاء المدة ليس سببا للحدث، ما في حدث ولا هيئة حدث،
هي رخصة تنتهي، يعني رخص لهذه المدة.
نعم،
ولذلك لو كانت حدث لوجب الوضوء كاملا.
صحيح،
إذا ما لم يقل بنقض الوضوء، إنما
بعض العلماء أظن قالوا، بعض العلماء قالوا بانتقال الوضوء، يجب إعادة الوضوء الأول.
ما لكن ما بالمذاهب المعروفة ما فيها القول، فالمشهورة المذاهب الثلاثة أو حتى الأربعة أنه هو لم ينتقض وضوء، إنما يجب غسل الرجلين.
هذا عند الشافعي. نعم، عليه غسل الرجلين فقط.
فقط، والمسح لكونه أخف، المسح لكونه أخف بدل من غسل الرجلين، فيكفي أن تمسح للمقيم يعني يوم وليلة، مسح مسح مسح، فخلي رجليك يطلعوا ويتهووا يعني، حتى كناحية طبية. أما المسافر فبتحمل للضرورة أكثر. لكن هي المسألة في الاستقامة، يعني في الثبات، في المداومة، حكيناكم قبل عن الاستقامة، مو هيك؟ نعم. الله سبحانه وتعالى لما قال ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فعطف بثم اللي هي تفيد الترتيب مع التراخي، لأن الاستقامة لا تظهر بيوم ويومين وثلاث وشهر وسنة وسنتين. لما توصف شخص بأنه مستقيم، مو شفته نهارين ثلاث تقول لي هذا أنا شفته مستقيم، شفته يومين ثلاث، لا. الخط المستقيم في تعريف الرياضيات هو الخط الواصل بين نقطتين، يعني بداية ونهاية، بدون أي انحناء أو تكسر. فإذا صابوا انحناء أو تكسر في أي جزء ولو بآخر سنتي، ما اسمه خط مستقيم. لو مديت خط كيلومتر وبآخره قبل 10 سناطي انحنى الخط، اسمه خط منحني. والكيلومتر هذاك اللي 10 سناطي كان مستقيم، والعشر سناطي الأخيرة انحنى فيها، فما اسمه مستقيم. لذلك قال ثم استقاموا. فالاستقامة أو الثبات مو شيء سهل، يعني ممكن تمشي انت ايام وليالي وكذا، لكن الاستمرارية هي اللي بتعطي. وهي سنة الحياة، يعني الانسان في البداية بياخذ الحماس، بتاخذ العاطفة، بتاخذ يعني الوهلة الاولى، وبعدين الاستمرارية هي اللي اذكر لك هيك يعني مسألة شخصية معي. انا كنت بالعيس تعرفوا، جيت لهون ولقيت بيجي 10-15 طلاب علم كلهم عم ياخذوا دروس بين بعض المدارسة، فجيت انا قالوا لي بنسلمك الدروس، قلنا لهم في معنى، ودروس متعددة يعني في فقه وفي تفسير وفي حديث وفي سيرة وفي، واستلمتهم كلهم. دي بالاخير تموا شخصين. جاني واحد مننا اول شيء قال لي ممكن، طبعا صار تقطعات، قال لي ممكن التابع، قلت له ايه، قال لي ترى بس شخصين، قلت له وشخصين ما عندي مشكلة. اللي طلب من الدرس وقال لي بس شخصين، اجى الشخص الثاني وهذا ما اجى، فتابعت مع واحد.
الله يجزيك الخير.
وهالواحد طبعا بعدين صار عنده مشاغل وكذا، انشغل بأعذار شرعية يعني شغل المهم. فأنا تابعت من تقريبا كانوا 10-15 واحد، بالأخير تابعت مع واحد.
لا يكون هو الشيخ ثابت،
لا. ففي هيك قاعدة بشكل عام، وإن كان ما لها علاقة بالعلم بس تعطي هذول اللي بيلعبوا بالشطرنج يقول لك، أو حتى العساكر، يمكن تطوير المعركة ولو بعسكري واحد. اللي بيلعب بالشطرنج إذا ظل عنده الملك وجندي ممكن يتابع وممكن يغلب الثاني، وهذا الجندي بيصير وزير ويختلف الموازين وبيكسب اللعبة. فممكن تطوير المعركة ولو بجندي واحد، فأنا على هالمبدأ ممكن تطوير المعركة ولو بجندي واحد.
نقل لنا هنا عن شيخ من الدير، شيخ كبير في السن ويعني قامة فقهية، اسمه الشيخ أظن محمد الحسين، مو هيك شيخ عبد المنعم؟
شيخ حسين العلي.
شيخ حسين العلي عفوا. بقى له يوميا 3 دروس 4 دروس في المسجد، يعني مو معقول. يعني حتى الناس تفاجئت شلون ان شاء الله بيحضر عندك. قال له انا عندي نصاب الدرس يكون في طالب بس مستمع واحد، ما زال في مستمع انا بعطي
ما عدا دروس البيت كمان.
الله يقويك.
على طول بيجوا طلاب، طالب طالبين هاللي هو بيجوا على طول بيقروا عنده.
ايه الحمد لله.
شعب جواد الله يجزيكم ألف خير، نحن والله نتعلم من هذا الصبر اللي عندك دروس في حياتنا، والله يعني ناخذ درس عملي. الله يجزيكم الخير، ولو يعني مهما بقينا ومهما كبرنا نحن منضل تلاميذ يعني أمام أمثالكم.
بيكم الباكر جميعا.
الله يبارك فيكم يا سيدي. وأنا من أول درس بدأت أنت يعني سألت الله الثبات في هذا في هذه الدروس المباركة بسبب واحد، إنه رأيت عن جنابك ميزة يعني تختص فيها عن باقي العلماء أو عن الذين ممكن جلسنا معهم. عندك التزام بالدرس، هذا الالتزام إنه ما نطلع عن الدرس ونقرأ ولو مهما يكون ننتهي دون أن نتفرع، هاي بالفعل تعطي تحفيز على الثبات في الدرس. يعني قطعنا الشوط، وهذا اللي خلانا أنا هالشيء أعطاني حافز أستمر. عم نقطع، ما في تشعبات، ما في أسئلة خارجية، ما في شروح مثلا فرعية زيادة. يعني إحنا كطلاب علم خلاص لازم في أمور خلاص إحنا عندنا إلمام بها، وأنت جلالك ما شاء الله هالأمور عبتها خلاص، أنت مكتفي إنه أنت لازم تفهموها لحالكم وعم تمشي وتشرح لنا الغامض طالب العلم يعني.
وهذه طبعا انا يعني ما عم بعطي درس لطلاب علم كبار وفهمانين والى اخره، فاكيد يعني ما بدي اشرح البديهيات. اكيد يعني
الفاضحات شرح الواضحات.
شرح الواضحات ما
فاضحات. نعم صحيح.
معي بشرح الواضحات.
ايوه نعم سيدي. نعم لا والله يجزيك الخير ان شاء
الله. الله يجزيك خير يا مولانا.
أهلا وسهلا.
الله يجزيكم الخير يا أستاذ.
الله يجزيكم الخير
متكم
الصحة والعافية.
سلام.
الله يجزيكم خير شيخنا وتمسونا على خير.